بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في موضوع القلوب وأعمال القلوب، وما نزال نتكلم عن موضوع الغرور. وقلنا أن الغرور كما عرف العلماء سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، وينتج عن هذا الغرور أن العلو على الخالق والتكبر على الناس واحتقارهم وازدراءهم. الغرور هو البداية والمنطلق للكبر. وقلنا أن الدنيا من أسماها دار الغرور، الشيطان يسمى الغرور لأنه هو اللي يغر الناس. الغرور هو من صفات الكفار، الغرور هو من صفات المنافقين. لكن في الحقيقة الغرور مو بس يدخل في هؤلاء، حتى الغرور يدخل في أهل الإيمان، كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول الغرور أصاب طوائف كثيرة من أهل الإسلام، ومن ذلك أول ما يصيب الغرور طوائف أهل المعاصي، يعني الناس اللي يعصون الله سبحانه وتعالى. لو سألته تقول له يا أخي أنت ليش تزني، أنت ليش تشرب الخمر، أنت ليش ما تصلي، أنت ليش ما تزكي، أنت، قال لا ما عادي، الله غفور رحيم. هذا يقول هذا أصابه الغرور، اغتر برحمة الله سبحانه وتعالى وترك أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، أن عقابه أليم وأنه يأخذ فلا يفلت سبحانه وتعالى. فقال إلا أن معاصيهم أكثر وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم بذلك تترجح كفة حسناتهم، مع أن ما في كفة السيئات أكثر، وهذه غاية الجهل. فترى الواحد يتصدق بدراهم من الحلال والحرام وما يتناوله من أموال المسلمين أضعاف ذلك، ويظن أن إنفاق 10 في الصدقة يكفر عن 100 مشبوهة من المال، وذلك غاية في الجهل والاغترار. هذا صنف من الناس المغرورين، عندهم معاصي ومعاصيهم أكثر من حسناتهم، ومع ذلك يعد على الله حسناته ويترك سيئاته. يقول هذا صنف من الناس المغرورين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. غرهم بالله الغرور يعني الشيطان قال له ما علي عادي، ترى الله غفور رحيم، ترى الناس كلها كانت تسوي مثل ما تسوي أنت وتابت، ترى كل هالناس اللي تشوفهم هذولي كان عندهم من الذنوب وتابوا، ترى الله يغفر لك أنت عادي بوق وما يخالف، باقي لك 100,000 تصدق ب1,000 والباقي خله عندك. هذا غره الشيطان، هذا ضحك عليه الشيطان وغره بمغفرة الله وبرحمة الله، وما عد على الله سبحانه وتعالى ما عنده من السيئات. لأن يوم القيامة في ميزان، يقولون الناس يوم القيامة أصناف، أناس لا حساب ولا عذاب، ما توزن أعمالهم، على طول يدخلون إلى الجنة دون حساب ولا عذاب. هذول يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصديقين، الشهداء، الصالحين، الصحابة رضي الله عنهم، المقربين، هذول أناس، ومنهم 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ما يحطون أعمالهم على الميزان ولا يحاسبون، وإنما تأتي أسماهم، تطلع أسماهم في أرض المحشر فينقلون مباشرة إلى الجنة، يروحون الصراط إلى الجنة. هذا قسم. قسم ثاني من الناس لا توزن أعمالهم وإنما إلى النار مباشرة، إلى النار مباشرة، وهم الكفار من كل الأمم، كفار من كل الأمم، الله بس يقررهم، قررهم مثلا أمة نوح، يأتون بأمة نوح، تعال يا نوح عليه الصلاة والسلام، يأتي بنوح يشهد الله سبحانه وتعالى على نوح، يقرون بأن هذا نبيهم نوح، يشهد المؤمنون لنوح أنه جاءهم. تأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بأن هذا نوح قد أرسله الله لهذه الأمة، هذه الأمة كافرة، انتهينا، قروا، أنكروا، قالوا والله ما نعرفه، أول مرة نشوفه، هذا النبي ما يانا، ما دعانا، كل هذا الكلام انتهوا منه. الله سبحانه وتعالى يأتي بالأرض التي كانوا عليها فتشهد، ثم يأتي سبحانه وتعالى بعد ذلك بفيلم تصويري، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يجيب لهم فيلم تصويري وبعد ذلك يطلع لهم استنساخ لكل الأحداث، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وبعد هذا يختم على أيديهم، على أفواههم، على جلودهم، فتنطق وتتكلم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعدين الله قال في آية أخرى، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فتأخذ الأمم كاملة تنشال وتنقط في النار، فوج كامل ينشال ينقط في النار، يؤتى بأمة نوح ينقطون في النار، أمة موسى، أمة لوط، أمة عيسى، أمة، وهكذا الأمم التي لم تؤمن برسولهم بعدما يقرون برسولهم يروحون. وكذلك الذين كانوا يعبدون غير الله، فيقال من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، فيصور لهم على صورة الشمس يمشون وراها حتى يتكبكبون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، كلهم يقطونهم وراء بعض. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني مجموعة مجموعة، 1,000,000 ينشالون أو ألوف ألوف ينشالون إلى جهنم. وهكذا من كان يعبد عيسى فليتبع عيسى، من كان يعبد عزير فليتبع عزير، والمقصود من ذلك الذين عبدوهم من دون الله، ومن كان يعبد الجن فليتبع الجن، من كان يعبد الأحجار فليتبع الأحجار، فتصور لهم صور على هذه الأشكال فيكبكبون في النار. هذا قسم ثاني. قسم الثالث الذين يوقفون فيحاسبون، وهم باقي الناس من كل الأمم، أتباع عيسى، أتباع موسى، أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذول توزن أعمالهم ويحطونهم بالميزان. فمن زادت حسناته ولو بحسنة واحدة على سيئاته أدخل إلى الجنة. وقال هاء مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من زادت سيئات على حسناته ولو بسيئة واحدة فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ما في. وبعدين يتمنى الواحد يلف يلتفت يمين وشمال، يا جماعة أعطوني حسنة واحدة، عيالي أمي أبوي أهلي. يود المجرم يعني يوم القيامة لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، كل الناس أولاده صاحبته يعني زوجته قبيلته، ما حد يرد عليه يوم القيامة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما حد يرد عليك ولا حد يسأل فيك. وهؤلاء الذين يدخلون النار، إذا دخلوا إلى النار من كان منهم موحدا لله يعني باق على أصل توحيده، فإنه يعذب في النار ما شاء الله، ثم الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، إما بشفاعة الملائكة ولا شفاعة المؤمنين ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة رب العالمين أو رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس غرهم، هؤلاء العصاة غرهم أن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، ونسوا أن الله شديد العقاب، كما أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويسامح ويتجاوز، إلا أنه يغضب وهو لا يرضى وهو شديد العقاب وعقابه أليم سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي مثل عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا أحد سيوثق ويربط ويمسك مثل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا صنف أول من المغرورين الذين، وهذا من المناهي الشرعية، لا يصيب الإنسان الغرور فلا يغتر بحسناته ويترك سيئاته، بل يظل خائفا من أن الله يؤاخذه بالسيئات. صنف الثاني أهل العلم، في عندنا مجاميع من أهل العلم اللي يسوون نفسهم علماء أو طلبة علم، مغرور بعلمه، كما قال الإمام الغزالي: فأحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعة، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان، وأنهم بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم، بل يقبل في الخلق شفاعتهم، وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على الله، وهم مغرورون. يعني هذا قسم ثاني من المغرورين، يعني صار عالم ولا طالب علم مستانس بعلمه ولا مستانس بوجاهته، لكنه لم يحكم الجوارح، يعني لسانه متفلت على خلق الله، قلبه أسود مظلم مفرط في كثير من الطاعات، هذا يظن أن علمه ينفعه. علمك هذا ما ينفعك إذا ما تحول إلى علم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يعني هذا العالم إذا ما يعمل بعلمه فهو أول من تسعر به النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، قارئ للقرآن قرأ لكي يقال قارئ، ومتصدق تصدق لكي يقال متصدق، ومجاهد غزا لكي يقال مجاهد. فهؤلاء أول من تسعر، يعني الافتتاحية تسعر بهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قسم آخر كذلك من العلماء أحكموا العلم والعمل، فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة عند الله. يعني هذا في صنف ثاني كذلك من العلماء، علماء عندهم حافظوا على جوارحهم، ما يزني، عالم صح ما يزني، ما يشرب خمر، ما يسب، ما يتكلم في الناس، حافظ على نفسه لكن قلبه أسود، هذا مشكلة. عالم أو طالب علم قلبه أسود، ولا طالبة علم قلبها أسود. قال: لكنهم لم يمحوا ما في قلوبهم من الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرئاسة والعلو وإرادة السوء للأقران. ومثال هؤلاء كرجل قصد الملك ضيافته إلى داره، يقول مثل الملك يبي يزور دارك، فالملك إذا بيزور دارك شو يسوي؟ قال: فجصص باب داره، جصص باب الدار يعني زين البيت وسنع البيت، وترك المزابل في صدرها، ولا يخفى أن ذلك غرور، يعني سنع بيته ومدخل بيته لكن البيت مليان مزابل من الداخل. هذا مثل العالم اللي يهتم بمظهر الخارجي ويترك قلب الأسود من الداخل، يوم ينتقدون الناس الفلانيين ويوم يطمرون على غيرهم ويوم يصنفون الناس ويوم يصنفون العلماء ويربون الشباب، مع الأسف يعني بعض الناس اللي يسمونهم طلبة علم يربون الشباب على الخطأ على العلماء والتكلم فيهم وتصنيف الناس، وهذا صنف كذا وهذا من المذهب الفلاني وهذا من الجماعة الفلانية. وهكذا أبدا لا يربى الشباب منذ الصغر على معرفة الحق ويربون على التنشئة السليمة وعلى التربية الجيدة، وإنما يربون الشباب مع الأسف على تصنيف الناس بين الظن واليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع، إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفعوا عند الله من أن يبتليهم الله تعالى بذلك. فهذا نوع من الناس الذين أصابهم الغرور. قسم ثالث العباد، والمغرور منهم فرق كثيرة، فمنهم من هو مغرور في صلاته، ومنهم من هو مغرور في تلاوته للقرآن، ومنهم من هو مغرور في الحج، ومنهم في الغزو، ومنهم في الزهد، وكذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلا الأكياس وقليل ما هم. يعني بعض الناس مغرور يشوف أن الناس ما فيها خير، ما حد يصلي إلا أنا، وبعض الناس يشوف الناس ما فيها خير، أنا اللي كل سنة حج، أنا مو أنتوا ما تدرون عن الحج، وبعض الناس مغرور في الصدق، أنا اللي كل أسبوع أتصدق، وبعض الناس مغرور بالصيام، أنا والله اللي ما يفوتني شيء إلا أصوم. هذا نوع من الناس. يقول هناك صنف ثالث أصحاب الهيئات. أصحاب الهيئات يعني الشكل، فهو مغرور بهيئته، ما عنده اهتمام إلا بظهره، صح مستعد زال الله خير أنه يقصر ثوبه، مستعد أنه يلتحي، مستعد، لكن تعال عالج باطنك من الداخل، ماشي أنت طبقت سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اقبل الأحكام، تعال لمسألة الحلال والحرام، تفاجئ أنه يقولك والله أتصدق شيخ أنا مرة احتكيت في واحد متدين وأنا يعني اغتريت بظاهرة، لكن حقيقة لما احتكيت فيه وعشت معاه رجل يعني مثلا صار بيني وبينه منازع عمالية فما أنصفني، رجل ناسبته فما أنصفني، رجل سافرت معاه فما أنصفني، رجل اشتركت معاه في تجارة فأكل علي، هذا أنا اغتريت فيه، وهذا صحيح، هذا صحيح، هذه أمراض موجودة في الناس. فهذا صنف من الناس اغتر يعني أصابه الغرور، إني والله الإسلام هو الظاهر فقط، الإسلام هو الظاهر، يعني ألتزم ظاهرا فغر الناس بشكله وهو كذلك اغتر بنفسه. يقول وهناك كذلك صنف آخر من المغرورين وهم أصحاب الأموال، والمغترون منهم فرق كثيرة، ومجمل القول فيهم أن الرياء يقود كثير منهم، يعني أحيانا صاحب المال إذا كان عند المال في كثير من الأحيان الشيطان يدخل عليه من هذا الباب، وهو باب الرياء والصدقة أمام الناس لأجل الرياء، المقصود من ذلك عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا الغرور اللي احنا نحذر منه حقيقة أن يصيبنا أو يصيب كثير من الناس له آثار، من أهم آثار هذا الغرور، وهذا من المناهج الشرعية أن يدخل نفس الإنسان الغرور والعجب في نفسه، أهم آثار المراء والجدال. المراء والجدال إذا شغل عن ظهور الحق والصواب فهو مذموم، وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله هذا النوع من كبائر الذنوب، قال إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما، وعلى هذا التشخيص تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. فالمجادل جدالا لا طائل منه لا يجادل إلا للصد عن الحق، فهي من صفات الكافرين والمنافقين الذين جادلوا أنبياءهم وصدوا عن سبيل الله، ما دفعهم لذلك إلا كبر في صدورهم ما هم ببالغين. لذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب في ترك المراء والجدل وإن كان فيه محقا، لأنه مثار للخصومة والعداوة والبغضاء، وحاز بذلك بيتا في ربض الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أما إن كان الجدال يقصد به شيء من حظوظ النفس كالانتصار والتشفي، وهذا غالبا ما يظهر عند الأنداد والأمثال والأقران، فلا شك ولا ريب أنه ممحق لبركة العلم إن كانوا من العلماء، ممحق لبركة الرزق إن كانوا من التجار، ممحق لبركة الصلح إن كانوا من الأقارب، وهكذا. قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لابنه دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. وقال زياد بن حدير قال لي عمر هل تعرف ما يهرم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهرمه زلة العالم وجدال المنافق في الكتاب وحكم الأئمة المضلين. قال ميمون بن مهران إياكم والخصومة والجدل في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك، إلى آخر ما ورد عن العلماء. وكم رأينا من متعالمين تدارسوا العلم وألزموا به أنفسهم للجدل والمراء والظهور أمام الخلق بالعلم والمعرفة، فمحق الله بركة علمهم وأصبح هذا الإنسان موسوما بالجهل بين الناس، بل ربما ترك طاعة الله بأكملها لأنه نسي أن الإخلاص هو أساس قبول العمل عند الله، فتعلم لغير الله فأضاع على نفسه خيري الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. من آثار الغرور الذي يصيب الإنسان الاستبداد بالرأي نتيجة حتمية ومؤكدة للغرور، وهي سنة فرعونية كما قال تعالى عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلفساد التصور ظن أنه على سبيل الرشاد، وهذا شأن كل من يطمس الله على قلبه ويحرمه من التشاور وصواب الرأي. فالشورى من الإسلام ومن مبادئها، والنبي صلى الله عليه وسلم شاور المؤمنين مع أنه موصول بحبل الله ووحيه، ولكنه فعل ليطيب بذلك قلوب المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وليشجعهم على المضي في نشر دعوة الإسلام بالشورى. يكون التعاون بين الناس واحترام ذوات البشر، وليس معنى هذا أن نتشاور أو نتخاصم في النصوص القطعية قطعية الثبوت الواردة الواضحة، فمجال هذا الاستسلام والانقياد، لأن حكم الله لا مشورة فيه. ورحم الله الشافعي عندما تجرد من حظوظ نفسه فقال: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، وهذه غاية التجرد. قال ابن العربي: الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا. قال عمر بن عبد العزيز: إن المشورة والمحاضرة بابا رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم، فمن أعجب برأيه لم يشاور، ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. فهذا من آثار الغرور. ومن آثار الغرور المنهي عنه شرعا التكبر في الأرض، ويتكبر لأنه لا يرى من يضاهيه من البشر عقلا وعلما. ولو لم يكن من آثار الغرور إلا الكبر لكفى به سوءا، وقد بين الله سبحانه وتعالى عواقب المتكبرين، أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن آثار الغرور دوام التحقير والتسفيه لأعمال الناس الآخرين، فيرى القذع في عين أخيه وينسى الجذع معترضا في عينه، وهذا شأن من لا يحب أن يرى غيره على الخير، فيبادر بالتنقص والتقليل لأعمال الآخرين، فهو لا يريد أن يصرف المدح إلا له، لأنه يرى نفسه أفضل من غيره، وهذا قد اجتمعت فيه خصال الشر من جوانب عديدة، فهو يتمنى أن تزول نعمة أخيه عنه، لأن من يكره أفعال الآخرين ويزدريها فيتمنى زوالها، وهذا هو الحسد. وتحقيره وتسفيهه يدخل تحت باب الكبر والعجب بالنفس، ولربما ازداد الأمر فبلغ مبلغ الكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، فيفتح على نفسه أبوابا عظيمة من الآثام والذنوب. والمؤمن الصادق هو الذي يفرح لغيره من المؤمنين ويشجع على الأعمال الطيبة. من آثار الغرور كثرة الحديث عن النفس ومدحها. نفس الإنسانية تتلذذ عند شعورها بالكمال وتتألم لشعورها بالنقصان، فكان من طبيعتها حب المدح وكراهية الذم. ولجهل الإنسان فإنه لا يعلم مدى تأثير المدح على إبداعه وإنتاجه ونشاطه وعمله، فإذا اغتر الإنسان بنفسه أعجب فيها، وإذا أعجب فيها ازدرى غيره من الناس، لأنه يرى نفسه أفضل وأعظم وأزكى. فإن فعل بلغ غمط الناس الذي ورد في تعريف الكبر: بطر الحق وغمط الناس، فيبلغ بعد ذلك الكبر والعياذ بالله. والله جل وعلا ينهى عن تزكية النفس لقصد الترفع والعلو، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قد ذم الله تعالى تزكية النفس لأنها داخلة في باب الافتخار، والافتخار باب من أبواب الكبر، ومن يحمل في قلبه ذرة من ذرات الكبر لا يدخل الجنة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل بوجهه الذي يؤدي إلى الفخر ثم الكبر، شبهه بالذبح، والذبح ليس بعده حياة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح. وقال لرجل مدح رجلا: ويحك قطعت عنق صاحبك. وربما أحبط الله عمل الإنسان، لأن الحديث على النفس على سبيل الافتخار والظهور والرياء أراد به العامل غير وجه الله تعالى، كأنه يقصد إطلاع الناس على العبادة، فيحصل له منه نحو مال أو جاه أو ثناء، وبذلك يحبط عمله، كما قال الإمام ابن حجر: في الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها، وإن كان الفعل مخفيا كصدقة أو صلاة أو غيرها وسلمت من رؤية الخلق وحدث بها كانت تسميعا، وهو كذلك نوع من أنواع الرياء. هذه في الحقيقة بعض الآثار المتعلقة بالغرور، نسأل الله تعالى السلامة من الغرور في الدنيا والآخرة. الموضوع طويل لكن مهم ترى يا جماعة، لأن هذه قضية تعلق في قلوبنا وتعلق في أعمالنا. كم من إنسان مغرور بماله، كم من إنسان مغرور بعبادته، كم من إنسان مغرور بعلمه، كم من إنسان مغرور بوجاهته، كم بنت مغرورة بشكلها، كل ذلك محبط للأعمال، يجر الإنسان إلى ويلات دنيوية وويلات أخروية. نسأل الله تعالى السلامة. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.